بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الإمام النووي رحمه الله بابا في فضل الأذان. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاسترقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. أحاديث ذكرها الإمام النووي فيما جاء في كتاب الصلاة، وهي العبادة العظيمة التي فرضها الله عز وجل على عباده، فذكر أحاديث في فضل الصلاة، أحاديث فيما جاء في الوضوء، وهذا تكلمنا عنه في الحديث السابق، وكيف أن الوضوء يجعل الإنسان المؤمن في نور يوم القيامة. الوضوء يمحو الله عز وجل عنه به خطايا، كلما توضأ وغسل عضوا من أعضاء الوضوء كلما نزلت الخطايا مع آخر قطر الماء. الوضوء يجعل المؤمن يوم القيامة يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الوضوء، ولذلك قال لأصحابه: إنهم يأتون غرا محددين من أثار الوضوء. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. قال لأصحابه: أنتم أصحابي وأخواننا الذين لم يأتوا بعد. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرفهم هؤلاء الذين ليسوا معنا وسيأتوا بعد ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنهم يأتون غرا محددين من أثر الوضوء. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء في فضله أنه شطر الإيمان، شطر الإيمان، كأن الإيمان مفتاح إيمان الإنسان أنه يعبد الله عز وجل بهذه الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بهذا الوضوء، وسميت الصلاة إيمانا، فكأن الصلاة لا يصححها إلا الوضوء، فهو شرط في صحتها، فالشطر بذلك جزء للصلاة وجزء للوضوء، فصار شطرا للصلاة هذا الوضوء. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الذكر الذي يقال بعد الوضوء أن الذي يتوضأ قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فضيلة عظيمة هذا في الوضوء، لسه ما جاش الصلاة، الدخول في الصلاة، كيف تصنع الصلاة إذا كان الوضوء يصنع هذا كله؟ يكفر من خطايا العبد، ينور له وجهه، ينور له يديه ورجليه، وينور له أثار وضوئه. كذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا توضأت فقلت هذا ذكر العظيم تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. هنا الأذان، الأذان المدخل للصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة، الأذان للنداء على هذه الصلاة فيه فضيلة عظيمة جدا. فمن الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلم الإنسان المؤمن فضل الأذان وفضل الصف الأول ولم يجدوا إلا الاستهام، يعني ازدحموا، الكل عايز يؤذن والكل عايز يقف في الصف الأول وما فيش وسيلة لأن يرجع البعض ويقف البعض إلا بالاستهام، بيعملوا قرعة، لفعلوا هذا الشيء. والمعنى: احرصوا على الصف الأول، احرصوا على أن تؤذنوا إذا كانت أصواتكم تصلح لذلك، ولا يوجد من لا يؤذن. كذلك لا تستحي أن تؤذن، كثير من الناس يحب أن يؤذن وقد يجد مكانا لنفسه أن يؤذن في جماعة ما فيش فيه مؤذن يؤذن، أو في مسجد غاب المؤذن فيه يستحي ويتراضى عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تستحيش أنك تؤذن في جماعة، تؤذن في مسجد، تؤذن ولو في صحراء، تؤذن ولو في صحراء، فلك أجر عظيم عند الله سبحانه تبارك وتعالى لهذا الأذن. لكن إذا وجد المؤذن الراتب المسجد فلا يشرع أن يقال له إذن لي أؤذن مكانك، لا يشرع ذلك. فمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال رضي الله عنه، ما فيش حد من الصحابة كان ينازعه ويقول له تفصيب لي أنا أذن أو كذا، لا ما كانش فيه هذا الشيء. ابن أم مكتوم كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد ينازعه في الأذان ولا يستأذنه أن يؤذن مكانك، طالما المسجد استتب أمره في إذا في مؤذن للمسجد انتهى الأمر. لكن هذا إذا لم يوجد مكان ما فيش فيه مؤذن، والناس لعلهم يتراجعون عن الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا إليه، أنت لو عرفت فضله لا تسابقتم إلى هذا الأذان. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، الصف الأول يحرص المؤمن دائما على أن يقف في الصف الأول، إذا لم يكن الأول يبقى الثاني، يحرص على ذلك. الحرص مش بمزاحمة، الحرص مش بالجري، الحرص مش بأذى الناس يزق الإنسان وقف مكان، لا، الحرص أنك تيجي بدري قبل ما يجي حد فتكون أنت في الصف الأول. ما لا الصف الأول خلاص ما يشرعش لك أنك تزاحم أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ونهانا أن يؤذي بعضنا بعضا، يبقى لا تؤذي أحدا، ما تقفش في الصف بحيث تشغل الناس عن صلاتهم. يجي البعض علشان يحرص على الصف الأول يقوم يزق الموجودين أو يوسعوا لي يا جماعة شوية، يقف يتزنق إذا واقف بالورد مش متجه للقبلة، متجه لغير القبلة إذا وقف على هذه الحالة. لا 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 تفعل هذا الشيء، لا تؤذي الناس، طالما فاتك الصف الأول أو في الصف الثاني ولك فضل في هذا الشيء. يبقى يحرص المؤمن على الوقوف في الصف الأول، فإن لم يكن الأول الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ليصلون في الصف الأول ودعوا ليصلون في الصف الثاني، فاحرص على ذلك. أحيانا نجد البعض إخواننا وخاصة في صلاة الفجر أو في الصلاة اللي فيها دروس يقوم يقف ويتكوموا كلهم في نص المسجد حرصا منهم على طلب العلم جزاهم الله خيرا، بس ما تضيعش على نفسك الصف الأول وإتمام الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصف كما تصف الملائكة. قال ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا وكيف تصف الملائكة؟ قال يتمون الصف الأول، يتمون الصف. لما هنا الملائكة يصفون عند ربهم سبحانه فيتممون الصفوف الأول، الأول فالأول. كذلك احرصوا على ذلك أن تقفوا تتمون الصف الأول ثم الثاني وهكذا، تبدأ صفك صف الأول من وراء الإمام، يبدأ الصف الثاني كذلك من وراء الإمام، فيبدأ الجميع بحيث أنه يجتمع الجميع، بقاش الناس متفرقين، ده يقول نبتدي شمال وتقول نبتدي يمين يتفرق الناس نصهم هنا، لا لا احرص يكون خلف الإمام، بيتضبط الصف من خلف الإمام. الصف الأول يبدأ من وراء الإمام مش من يمين المسجد، لا من وراء الإمام، ووراء الإمام هذا أفضل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، والذي خلف الإمام ذو أهل الأحلام وأهل النهى وأهل العقول، هؤلاء أفضل الناس الذين يكون، فليستوي الناس عليهم. الصف الثاني بدأ من نفس المكان اللي خلف الإمام، وهم ينتظم الجميع وراء الإمام من اليمين ومن الشمال، ما يختلفوش بعضهم مع بعض. نرجع للحديث هنا لنا صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في التهجير. إذا أول شيء ذكر النداء وذكر الصف الأول، لو يعلمون ثم لم يدروا لن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير، الهجير يعني الذهاب للمسجد لصلاة الظهر، تقول حتلاقي كل صلاة لها فضيلة، كل صلاة الشريعة تحثك على المواظبة والحضور في جميع الصلوات في بيت الله عز وجل. لو تعرف التهجير انك تيجي بدري لصلاة الظهر وتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. يبقى فضيلة عظيمة وثواب عظيم انك تأتي إلى بيت الله عز وجل في وقت الهجير في صلاة الظهر. ولو يعلمون ما في العتمة، لو يعلم العتمة صلاة العشاء، صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوة، يبقى صلاة الظهر، صلاة العشاء، صلاة الصبح، لو يعلمون ذلك لأتوهما ولو حبوة. لو ان الانسان مش قادر انه يروح ماشي على رجليه، ماشي حبى على الارض، مع ان هذا الذي يحبو لا يجب عليه، لا يجب عليه أنه مريض يحبو، ولكن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها فضيلة عظيمة. لو أن الإنسان علم الفضيلة لتناسى أنه مريض، وإن كان ليس على المريض حرج، ليس على الأعرج حرج، ولا ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولكن الحس على أنك تدرك الجماعة ولا تفوت الجماعة إلا إذا كان العذر يمنعك من ذلك. يبقى لو يعلمون ما في العتمة صلاة العشاء قد إيه فيها الثواب وفيها الفضل، والصبح وخاصة إذا جاء يوم القيامة وجد أن أكثر ما ينير له ظلمات يوم القيامة صلاة الصبح في جماعة والعشاء في جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا عن صلاة الفجر وصلاة العشاء أنها فيها النور، الذي يحرص على ذلك على صلاة الفجر وصلاة العشاء في المسجد بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين، ما راحش مرة صلى الفجر وخلاص على كده، لا، مشاء يعني كثير المشي والذهاب إلى بيت الله عز وجل في صلاة الفجر، لا يمنعه حر في الصيف ولا برد في الشتاء، لا يمنعه مطر ولا شدة رياح، لا يمنعه شيء عن أن يصلي الجماعة في بيت الله عز وجل. يقول له أبشر لك نور تام يوم القيامة. بعض الناس يكون له نور على قدره، بعضهم له نور يخفت مرة ويزيد مرة ويطفأ مرة، ولكن هذا المواظب على صلاة الفجر والعشاء في الجماعة يقول له لك النور التام يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن ينير لنا طريقنا في الدنيا وفي قبورنا وفي يوم القيامة. قال لنا هنا صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. أيضا تفسر كلمة الهجير والتهجير بمعنى التبكير في كل الصلوات. لو تعلمون في ما في فضيلة التبكير إلى جميع الصلوات لأتويتم الصلوات مبكرين، وخاصة ما ذكرنا قبل ذلك من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من صلى لله عز وجل في جماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى، يكبر الإحرام تكبيرة الإحرام، الذي يدركها يصلي 40 يوما في جماعة يكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من الأحاديث اللي جاءت في فضل الأذان ما رواه مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أطول الناس أعناقا، يقول فلان هذا طويل عنق يعني شريف كان يقول أشرف الناس يوم القيامة. الله عز وجل يميزهم على غيرهم بطول عنق، هيئة جميلة تكون لهم، لعل في الإنسان في الدنيا لما يشوف إنسان رقبته طويلة شيء يرى جميل، طويلة أوي ونرى قبيحا مش جميل، ولكن الله يجمل هؤلاء بتشريفهم يوم القيامة فيجعلها لهم علامة على الشرف وأيضا من علامات الجمال التي تكون لهم ذلك يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. كذلك مما جاء حديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبرية. أبو سعيد ينصح واحدا من التابعين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، يقول إني أراك تحب الغنم والبرية، عند الغنم وبتخرج بالغنم بتاعتك إلى البرية، ما تضيعش صلاة الجماعة، ما تضيعش صلاة الجماعة، فإذا كنت بالبرية أذن ويجي لك اللي معاك اللي هناك فيصلون معك صلاة الجماعة، لأنه يستحيل الإنسان يكون مع غنم وقاعد في البرية، الغنم بترعى بعدين وقت الصلاة يروح المسجد يصلي، مسجد إيه للغنم حضية، فهنا يقول له أذن في المكان اللي أنت فيه. يقول له أبو سعيد رضي الله عنه فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بنداء، فارفع صوتك بنداء وأنت في فلاة في صحراء، ما تقولش من حيلي الله يبعث من يشاء ويرسل من يشاء، فصلي تؤذن للصلاة ولعل يصلي خلفك من الإنس يصلي خلفك من الجن لا تدري من يأتي فيصلي خلفك. قال فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. يبقى يشهد لمن يؤذن الإنس والجن وشيء أي شيء حتى الجماد يشهد للإنسان الذي يؤذن يوم القيامة. قال جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوي للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا وكذا اذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين حيل الشيطان، حيل الشيطان. الأذان يطرد الشيطان، إذا سمع الأذان يهرب 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 الشيطان فزعا، يفزع من الأذان، يهرب وهو يضرب يضرب. الإنسان حين يرى شيئا يفزعه لعله يبول على نفسه، لعله يتغوط على نفسه، لعله يخرج منه ريح مش قادر يمسك نفسه، كذلك الشيطان يفزع حين يسمع الأذان فيحدث منه ذلك لأمرين: من شدة فزعه ورعبه من الأذان، والأمر الثاني أنه لا يريد أن يسمع الأذان فيضرط بهذه الصورة القبيحة ليسمع ضراته ولا يسمع الأذان، ولا يسمع الأذان لأنه يؤذيه الأذان. ولذلك الأذان فيه شفاء للإنسان المؤمن حين يسمع الأذان، فيه إذهاب للشيطان والنجاسات عن الإنسان المؤمن من الجان الذين لا يؤمنون بالله. يقول: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، خلص المؤذن يرجع الشيطان للناس يوسوس لهم، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، لما يسمع الإقامة سمع الأذان ولا الإقامة يهرب الشيطان من سماع الأذان والإقامة، حتى إذا قضي التثويب إقامة الصلاة يعني أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه الشيطان. وهنا له تمكن من الإنسان بصورة لا نعرفها، ولكن يخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ما شفناش الشيطان ولكن سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان بيحضر إليك ويفضل يوسوس لك طول ما أنت في الصلاة. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقول اذكر كذا واذكر كذا. أهم حاجة عند الشيطان تطلع من الصلاة ملكش حاجة. السؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم. الالتفات في الصلاة يعني وانت واقف تصلي تبص شمال تبص يمين تتلهى عن صلاتك، شايف حاجة أمامك تبص فيها، شايف ألوان على الحيطة، صورة على الحيطة تنظر إليها، الشيطان يسرق منك من صلاتك، واقف لك يسرق من الصلاة. كلما تلهيت وتعمدت ذلك أن تفكر في شيء غير الصلاة ضاع منك من الصلاة، والشيطان يفرح بذلك، ولذلك اشتغل عليك في الصلاة. اذكر كذا يبقى حاجة انت نسيها، كان وراك معاد مع واحد ونسيتك في الصلاة يذكرك بهذا الشيء، كان عندك حاجة حطيتها في البيت مش عارف حطيتها فينك في الصلاة يذكرك هذا الشيء. هذه الأشياء وإن كانت مهمة لك لكن بالنسبة للشيطان لا تعني شيئا، الأهم عنده ضيع عليك الصلاة. الصلاة هذه اللي دخلت الجنة ومش عايزك تدخل الجنة. قال: فبعزتك لا أقول أنهم أجمعين. توعد الشيطان آدم وبنيه إن لازم يدخلوا النار، ويقسم لله بعزة الله: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. مفتاح إيه اللي هتفتكره، ولا فلوس إيه اللي ضاعت منك هتفتكر مكانها؟ لا لا، مش مهم عند الشيطان هذا الشيء، هذه أشياء تلهيك بالدنيا، إنما الأهم إنك ما تصليش، الأهم إنك إذا صليت ما تعرفش كم صليت فتخرج من صلاتك وأنت لا تدري كم صليت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم يذكر من قبل. اللي ما كانش يفتكره قبل كده يفتكره هو في الصلاة، كلما انتبه للصلاة ودخل في الصلاة بدب إذا بالشيطان وراءه حتى يلهيه عن الصلاة، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، حتى يظل الرجل ما يدري كم. الشيطان عايز ذلك أن يخليك ما تعرفش كم صليت، فإذا بالإنسان يزهق من الصلاة، كل ما يصلي صلى صلى ثلاث ركعات أربع ركعات مش عارف صلى كم ركعة، صلى ركعتين الشيطان وسوس له فيها خرج من الصلاة، الشيطان يريد. لذلك إذا ابتليت بذلك إنك تسرح في الصلاة، اسجد سجود السهو في الصلاة، تؤذي الشيطان بذلك، الشيطان يتغيظ. كلما سجد العبد يفر الشيطان وهو يبكي، يقول: يا ويله، يدعو على نفسه بالويل والسجود: يا ويله، أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر بالسجود فسجد، أنا جاي وسوس له عشان يبقى مش عارف صلى ركعتين ولا ثلاثة، أهو خلاهم ثلاثة وراح سجد كمان سجدتين زاد على ما كنت أريده ألا يفعله. فهنا تغيظ الشيطان بطاعتك لله عز وجل وبإقبالك على الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الولي الوسيلة حلت له الشفاعة. صلوات الله وسلامه عليه. يأمرنا ويرشدنا أن نقول كما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. كان الصحابة يتمنون الأذان، تركتنا نتشاح في الأذان، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على عين الله، ما تتعرفوش على الأذان، ولكن لكم حاجة يتوصلوا بها إلى ما يصل إليه المؤذن. بإيه؟ بأن تقولوا مثل ما يقول. لأنت مش ممكن يكون كل الناس يؤذنون، ولكن البعض يؤذنون والباقون يرددون الأذان، فيؤجرون كما يؤجر هذا المؤذن. قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. يبقى كل ألفاظ الأذان تقول كما يقول، إلا في الحي على تين. في الحي على تين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن قولوا، إذا قال حي على صلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، باقي الألفاظ يقول كما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. ثم صلوا عليه، تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. بعد الأذان ما قالش المؤذن هو اللي يصلي عليه، لا، الجميع. يبقى لا معنى لأن المؤذن يمسك الميكروفون يقول اللهم صلي على محمد، لا، قول في سرك هذا الشيء، لأن الناس كلهم مشغولون بذلك أن يقولوا هذا الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرة. يبقى المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون المستمعون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صليت يكتب لك أن تصلي صلاة واحدة والله يصلي عليك عشرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنك تسأل الله عز وجل أن يثني عليه صلاة الله وسلامه عليه، وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيثني عليك ربك ويرحمك ربك، فتستحق رحمات من الله عز وجل. بكل صلاة تصليها على النبي صلى الله عليه وسلم تستحق عشر صلوات. قال صلى الله عليه وسلم ثم سألوا الله لي الوسيلة. إيه الوسيلة؟ الوسيلة منزلة في الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا ينبغي أن تكون إلا لعبد واحد. قال وأرجو أن أكون أنا هو. أرجو أن أكون أنا هو. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقولها تواضعا، وقد أخبره ربه سبحانه تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسأل ربه المقام المحمود وأخبر بأنه أهل صلوات الله وسلامه عليه، ويتواضع ويقول ذلك أرجو أن أكون هو صلوات الله وسلامه عليه. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. من سأل لي الوسيلة وحلت عليه، حلت يعني صارت حلالا له، حلالا له، كأنها محظورة إلا بذلك. فإذا أنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسألت الله له الوسيلة عليه الصلاة والسلام استحققت ما كان محظورا قبل ذلك. من الأحاديث حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. فقولوا، وفيها استحباب أن تقول وتردد مع المؤذن ما يقوله. حديث آخر رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذا علمنا ما الذي نقوله، ما الذي نقول؟ خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الذكر ما لفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. مش ممكن إن إنسان يأتي بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو بنحو ما قاله، قد أوتي دوامع الكلم. لذلك إذا أردنا أن نصلي عليه فأفضل صلاة تصليها عليه ما علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نصلي؟ تلاقي البعض من الصوفية عاملين أوراد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سيدي فلان عمل الصلاة الفلانية، يعمل صفحة كاملة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتاني يعمل كذا، أوراد يعملونها ويقولونها. نقول خير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ما قالها هو وما علمها أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن قد يجهل الكثيرون المعاني التي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيظنون أنهم يأتون بأفضل ما يقول صلوات الله وسلامه عليه. شوف بعض الناس يقول لك يا ربي لك ألف حمد، لك ألف حمد، يظن أن جمع عدد كبير جدا، عدد كبير فعلا، عدد كبير، ولكن إنسان مؤمن يقول الحمد لله، الحمد لله. وهو يفهم ما فيها، يفهم. قل الحمد هذا جنس، اللام لام الجنس، يعني كل الحمد الذي أعرفه والذي لا أعرفه، كل ما يستحق الله، فده بلام الجنس وضعه هنا، قال جنس الحمد لله جنس. فإذا جاء الجنس ما فيش لا تثنية ولا جمع في الجنس، هي كلمة مفردة فيها لام الجنس أعطت العدد كله. تنظر إلى هذا ليقول رب لك ألف حمد يا ربي، وهذا يقول الحمد لله، هذا يفهم المعنى فأتى بخير مما أتى به هذا الآخر الذي قال لك ألف حمد فجمعها على عدد قليل ألف فقط. كذلك الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد ألف مرة، اللهم صل عليه مليون مرة، يقول ذلك. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. لو في صيغة ثانية أحسن دي كان ألهم صلى الله عليه وسلم، علمه صيغة كلها تدور حول ذلك، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب من الله أن يصلي على محمد، وقد علمت مقام إبراهيم هذا الذي أحبه الله واختاره لأن يكون خليلا لله، أعلى درجة عند الله عز وجل درجة الخليل أن يكون خليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن أتخذ أحدا خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا. هو كما اتخذ إبراهيم خليل، يبقى إبراهيم الخليل الخليل. أما ما يقوله البعض إن إبراهيم كان خليلا ومحمد كان حبيبا، بيقلل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخليل أعظم من الحبيب. الخليل في الناس الذي أحبه وصاحبه حتى تخلل هذا الحب في شغاف قلبه، هذا في الناس، هذا في الناس. أما الله عز وجل فلا نقول مثل ذلك، وإنما نقول هذه أعظم درجة عند الله عز وجل في المحبة أن يكون خليلا. فإذا كان إبراهيم خليل الله، إذا كان إبراهيم مدحه الله وقال عنه إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا، هذا إبراهيم الذي مدحه الله سبحانه تبارك وتعالى وقال اتبع ملة إبراهيم حنيفا، كم يصلي الله عز وجل على إبراهيم؟ كم إذا كان هذا حبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، كم يصلي عليه الله عز وجل؟ لا شك أنها صلوات عظيمة كثيرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإبراهيم، وأمر أن يعلم الناس أن يقولوا ذلك، يا رب صل على محمد كما صليت على إبراهيم. بس لا، إبراهيم وآل إبراهيم، الأنبياء كلهم من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الصلاة على إبراهيم وعلى كل الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كم يكون عددها؟ كم يكون عددها؟ هذا عدد كثير جدا لا نقدر نحن أن نعرف له نهاية لهذا العدد. فلذلك تقول يا رب صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، مش بس وآل إبراهيم، آل إبراهيم فيهم الأنبياء وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلاة على إبراهيم والأنبياء بما فيهم محمد لها جمع، وصلاة على محمد لها جمع آخر، فصلي على هذا وحده كما تصلي على الجميع بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا عدد لا يتخيل أصلا، لا يتخيل، ولكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ذلك. قول، يبقى إذا قلت ألف مرة كأنني هضمت حقه صلى الله عليه وسلم، إذا قلت مليون مرة كأنني هضمت حقه صلى الله عليه وسلم. قل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، تأتي بالعدد العظيم. ودعنا ثاني، لأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا أجمل وأعظم مما يؤلفه الناس في ذلك من أذكار. إذا نتمسك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه كما أمرنا أن نصلي عليه في صلاتنا وفي غير صلاتنا بالصيغة نفسها. يقول هنا صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذه النداء دعوة تامة، والصلاة القائمة التي ستقام، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي محمدا هذه الدرجة التي جعلتها لعبد من عبادك فاجعلها لمحمد صلى الله عليه وسلم عليه، واجعل له الفضيلة على خلقك أجمعين، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وما جاش في الحديث والدرجة الرفيعة ما صحش عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. يبقى أنا توقف على ما قاله صلى الله عليه وسلم: آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمولا الذي وعدته الذي وعدته. وما داش فيها زيادة إنك لا تخلف الميعاد، فنتوقف على ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. الذي يقول ذلك قال حلت له شفاعة يوم القيامة، حلت صارت الشفاعة حلالا له وحلالا عليه أن أشفع له يوم القيامة. من الأحاديث حديث لسعد بن أبي وقاص رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. يبقى هذا شيء زاد على ما تقدم. يبقى أنت قلت الأذان لغاية ما انتهى المؤذن مما قال، ثم تقول هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول. هنا الرواية: رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا. إذا قلت ذلك غفر لك ما تقدم من ذنبك. يبقى هنا مغفرة، توضأت فغفرت لك ذنوبك وأنت تتوضأ، قلت وراء المؤذن ما يقوله المؤذن ثم قلت ذلك، استحققت من الله عز وجل أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك. أيضا من الأحاديث أيضا في هذا الباب حديث رواه الترمذي وقال حسن وصححه الشيخ الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. المؤمن يأتي إلى بيت الله عز وجل، جاي إليه بيت ربنا، جاي يطلب فضل الله عز وجل، جاي يذكر رحمة ربنا ويذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى مش جاي يضيع وقته في بيت الله، مش جاي يسأل الناس، جاي يسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا جاء إلى بيت الله ما ضيعش الوقت يكلم فلان ويكلم فلان ويهزر مع فلان، وتلاقي بين الأذان والإقامة كل اثنين قاعدين يتكلموا مع بعضهم ونسين أن الدعاء لا يرد، لا يرد بين الأذان والإقامة. انشغل بالدعاء. يبقى قل الأذكار واذكر ربك سبحانه وارفع يديك وادع ربك بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. أحيانا نرى بعض المصلين إذا أقيمت الصلاة وقف ورفع يديه وقعد يدعو ما ليش هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن بعد الإقامة يتوجه إلى القبلة ورفع يديه، إنما بعد الإقامة بشرة كان يدخل في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الدعاء كان بين الأذان والإقامة أو بعد الأذان. من الأحاديث التي لم يذكرها الإمام النووي وفيها وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا وصححه الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. من أذن ثنتي عشرة سنة، ما قالش كل الأذانات، ما قالش كل الأذان، ولكن كأنه صارت له عادة، إن شاء الله بيأذن أذان في اليوم، إن شاء الله بيأذن أذان كل أسبوع إن شاء الله، لكن مواظب على ذلك يؤذن، فعد على 12 سنة استحق هذا الفضل من الله سبحانه وتبارك وتعالى. كأن هذا عدد من السنين، عدد كبير من السنين أن يؤذن الإنسان فيه، يحب الأذان، صار له الأذان طبيعة عنده، يحب أن يؤذن، فإذا وجد فرصة أذن. بهذا الذي يؤذن 12 سنة قال وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. هي بالتأذين 60 حسنة، بالإقامة 30 حسنة. طيب الناس تركه النبي صلى الله عليه وسلم سيتشاحون في الأذان، قال لهم لا، قولوا كما يقول المؤذن، يقول لكم نفس الفضل نفسه كما يقول المؤذن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.